من فوائد الآية الكريمة أن مقتضى الربوبية أن الله تعالى ينزل على عبده على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه، كقولهم كل من عند ربنا، وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول، لقوله وما يذكروا إلا أولو الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص إيش؟ عقله، لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده له. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقول غير الذكاء، أي أن العقل غير الذكاء، لأننا نجد كثيرا من الناس أذكياء ولكن لا يتذكرون بالقرآن. إذن هؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل الإدراك أو التصرف، عقل التصرف والرشد، أما الإدراك فهم يدركون، ولهذا تقوم عليهم الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، على رواية على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. فإن قال قائل ما الفائدة في تنزيل شيء لا يعلم تأويله؟ قلنا الفائدة امتحان العباد بتأدبهم مع الله عز وجل، هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم. لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل، ومن الناس من يتأدب فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله عز وجل بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقت. ومن فوائدها أيضا أن كلام الله عز وجل يختلف، منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلا الله، خلافا لمن قال إن كلام الله نوع واحد وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه مثل الأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنه شيء واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن أتى بصيغة النهي صار نهيا وهكذا، أو إن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا، وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا، وإلا فهو شيء واحد. ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسمع. ثم قال الله عز وجل وهو منتهي لدرسنا الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والدعاء يصدر غالبا بالرب، لأن الدعاء يستلزم يعني يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال، والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية، ولهذا غالب الأدعية يأتي مصدرا بالرب ربنا. وقوله ربنا هذه منصوبة بياء اللدى المحذوفة، وأصل الكلام يا ربنا، لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ هذه جملة دعائية، وإن كانت بصيغة النهي، لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق، إذ أن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلاء أبدا. ومر علينا فيما سبق أنه إذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهي، لأنه لا نهي من مخلوق للخالق. لا تزغ قلوبنا، تزغ بمعنى تمل، ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، وتزغ تمل، تملها عن أي شيء يبين ذلك ما بعده. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تزغها عن الهداية، بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق. وقول لا تزغ قلوبنا سلط الفعل على القلب، لأن القلب عليه مدار العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر، لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبهذا القلب يكون العقل، لقوله تعالى أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ. والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب، والذي دل عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق عز وجل أعلم بما خلق، فالعهد العقل بالقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، ليس عقل الإدراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب، يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من؟ الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر، ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ، فصار في المسألة السلسلة، يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب. فالدماغ يتصور ويدرك الأشياء وينظر فيها ثم يرفعها مكتوبة ليوقع عليه القلب، ترد على القلب والقلب يأمر وينهى، لكن القلب لا يباشر، هو بنفسه أعلى من أن يباشر مخاطبة هؤلاء الجنود، يرسل القضية لمن؟ إلى الدماغ مرة ثانية. الدماغ يوجه الأوامر ويقول الملك يأمركم بكذا وكذا، فتمتثل الأوامر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحينئذ يزول الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية، فالعقل الإدراكي أين محله؟ والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الإرشاد والفساد هو القلب. نعم. يقول عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجوارح عقيدة وقولا وعملا. وقول بعد إذ هديتنا، هذه الجملة لا يراد بها الافتخار، وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة. فكأنهم يقولون: ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولا، فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها. فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله، فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل. لماذا؟ بالهداية السابقة. هم لو قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كفى، لكن قالوا بعد إذ هديتنا ليتوسلوا بنعم الله السابقة إلى نعمه اللاحقة، وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقة وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام. بعد إذ هديتنا، إذا الدلالة ولا توفيق أو الاثنين؟ نعم الاثنين. فالمؤمنون هداهم الله إلى هداية الله، هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة أن بين لهم الحق، وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق. فمن الناس من يحرم الهدايتين، ومن الناس من يحرم الهداية الثانية. ولا أظن أن أحدا يحرم الهداية الثالثة، نعم لا الهداية الثانية فقط، يعني لا أظن أن أحدا يعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة، يعني لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد العلم. من الناس من يحرم هدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية توفيق، مثل النصارى ضالون لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به. ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود، فاليهود علموا لكن لم يعملوا. ومن الناس من يرزق هدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فهنا هديتنا يعني هداية الدلالة وهداية إيش؟ التوفيق. فهم هدوا إلى الحق بالدلالة عليه، وهدوا إلى الحق بالتوفيق. هل تستطيعون أن تأتوا بدليل على هداية الدلالة فقط؟ نعم عادل. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كذا. طيب هداية التوفيق. نعم، يعني لا توفقوا للهداية ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب بمعنى أعطي، والهبة هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منة. العطاء بلا عوض هبة، وكمالها ألا يصحبها منة، والله سبحانه وتعالى له المنة علينا، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والأمر هنا، الصيغة هنا لإيش؟ للأمر ولا للدعاء؟ للدعاء. نعم. وهب لنا يعني أعطنا من لدنك أي من عندك. وأضافوا هذه الهبة إلى الله لئلا يكون لأحد عليهم منة سواه، هذا النوع. ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هدية هبة عظيمة، لأن العطاء على قدر من؟ على قدر المعطي. ولهذا قالوا هب لنا من لدنك، أي هبة لا يمن بها علينا أحد سواك، وهبة عظيمة لأنها تأتي من عندك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أفرض ذنوبي إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني.